إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي رقية تميم بن أوس الداري أن الدين النصيحة، وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، وهي المذكورة في حديث جبريل إذ سمى ذلك كله دينا، وفي حديث تميم رضي الله عنه الدين النصيحة. والإسلام والإيمان والإحسان، وهي المذكورات في حديث جبريل، سميت دينا. فالنصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. وأما معنى النصيحة، وقد قال الخطابي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. فالنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هذه الجملة هي إرادة الخير للمنصوح له. قال الخطابي رحمه الله: وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. وأما النصيحة لكتابه فالإيمان به والعمل بما فيه، وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فالتصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. وأما النصيحة لعامة المسلمين فإرشادهم إلى مصالحهم. وقال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة وعناية القلب للمنصوح له من كان، وهي على وجهين، أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. وأما النصيحة التي هي نافلة فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران، أحدهما لنفسه والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة لله، الفرض منه والنافلة. وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الأحوال ولا يرفع عنه النصح لله. قد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عنه النصح لله. فلو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولا بغيره، غير أن عقله ثابت، لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صح أن يقوم بما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أوجبه على الناس من أمر ربه. ومن النصح الواجب لله ألا يرضى بمعصية العاصي ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضل عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته. فكذلك الناصح لربه، ومن تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله غير مستحق للنصح بكماله. وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد ما يفهمه. فالناصح لكتاب ربه يعنى بفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى، ثم ينشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمصارعة إلى محبته. وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته والبحث عن أخلاقه وآدابه وتعظيم أمره ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عمن تدين بخلاف سنته والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا وإن كان متدينا بها، وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام، والتشبه به في زيه ولباسه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وحب عدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم أي أن تبغض من رأى الخروج على الأئمة، وحب إعزاز الأئمة في طاعة الله عز وجل. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه برخص أسعارهم، وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة. ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم إيثار فقيرهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. قال: وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله، وهو مما يختص به العلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وأخطائهم، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يصح منه. وقد كان السلف في غاية الاعتناء بأمر النصيحة للمسلمين. قال ابن علي في قول أبي بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام والصلاة، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك: أي الأعمال أفضل؟ قال: النصح لله. وللنصيحة آداب كان السلف يلتزمونها، فكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهيه، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. هذا الحديث الدليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في كلام النووي أنه يشمل الدين كله، وذلك أنه لا يكون شيء من ذلك إلا بالنصيحة على هذا النحو الذي مر ذكره في بيانها. فالنصيحة لها أهميتها العظمى في دين الله جل وعلا. وقد مر معنى النصيحة لله، والنصيحة لكتابه، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لأئمة المسلمين من العلماء والأمراء، والنصيحة للعامة، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة الدين، فقال: الدين النصيحة. ويفهم من الحديث أن من قصر في النصح وهو قادر من غير عذر فذلك يورثه نقصا في دينه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وفي الحديث رد واضح على من يزعم أن الدين عبادة فقط، وعلى من يزعم أن الدين معاملة فقط. فالحديث دليل على أن الدين عقيدة وعبادة ومعاملة ونظام تام شامل كامل للحياة في جميع صورها. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأهم فالمهم، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين وعامتهم. وقدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى، ولأن الرسول يموت، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان، فإذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب لا محالة. وفي الحديث دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. النصيحة واجبة، ومعناها قد مر ذكره فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، وهو في النهاية يؤول إلى التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى غني عن نصح الناصحين، وإنما يريد الله رب العالمين تقوى قلوبهم. فالنصيحة لله رب العالمين إخلاص الدين لله، فهو توحيده سبحانه وتعالى بتمام توحيده، في الربوبية والألوهية وفي الأسماء والصفات وفي صرف العبادات كلها من ظاهر وباطن لوجهه الكريم. وكذلك مر معنى النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى من الإيمان به وبأنه كلام الله منه بدا وإليه يعود وغير مخلوق، وأن هذا القرآن المجيد محفوظ بحفظ الله رب العالمين وقد تكلم الله رب العالمين به حقيقة، وأن هذا الكتاب المبين الظاهر في معانيه أن هذا الكتاب يشتمل على خيري الدنيا والآخرة، وأنه لا بد مع الإيمان بأنه كلام الله من العمل بما فيه والتزام أحكامه وتوقيره وتعزيره ودعوة إليه والذب عنه ونشره بين الناس إلى غير ذلك مما يدخل في معنى النصيحة لكتاب الله جل وعلا. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، أن نصدقه فيما أخبر وأن نطيعه فيما أمر وأن نكف عما عنه نهى وزجر وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فقد مر معناها أيضا من النصيحة للعلماء بتوقيرهم وتعظيمهم واتباع أمرهم فيما دلوا عليه من الكتاب والسنة مع عدم تضييع حقوقهم ومع الدعوة إلى التزام أوامرهم التي يبينونها مبنية على الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما مر ذكره. وأما النصيحة للأمراء فذلك باب واسع وقد مر طرف منه بفضل الله جل وعلا. وأما النصيحة لعوام المسلمين فإنما يكون ذلك بتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم ونفي الجهل عنهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم والحق القويم مع الرفق بهم والترفق عند البيان لهم ومراعاة أحوالهم ومخاطبتهم على قدر عقولهم وتحمل الأذى منهم وكف الأذى عنهم إلى غير ذلك من معاني النصيحة لعوام المسلمين. إذن النصيحة كما مر في هذه المعاني كلها إنما تكون على حسب ما هي له. فالنصيحة لله لها معنى، والنصيحة للكتاب لها معنى، والنصيحة للرسول لها معنى، والنصيحة لأئمة المسلمين لها معنى، والنصيحة للعوام لها معنى، والذي ينصرف إليه اللفظ بمعناه غالبا عند الناس بالصورة الذهنية المستحضرة إنما هو ما يتعلق بالنصيحة للعوام، فيجعلون ذلك على حسب ما يكون من إرشاد المقابل لما فيه خيره، فيوقفون بالنصيحة عند هذه الحدود. على كل حال من وقف بالنصيحة عند هذه الحدود فليعلم أن النصيحة مبناها على الإخلاص وليس مبنى النصيحة على القبول، بمعنى أنك تنصح أخاك لله، شرط النصيحة الإخلاص، أن تكون مخلصا لله في النصح، وليس من شرط النصيحة أن يقبل منك، وشرط النصيحة الإخلاص وليس شرط النصيحة القبول. فربما نصحت وأخلصت في نصح ولم يقبل منك ما نصحته به وإنما رده عليك، وحينئذ لا تثريب عليك ولا ملام، فقد أديت ما عليك ولا عليك. على الإنسان أن يجتهد في فهم هذا الحديث العظيم وأن يجتهد في القيام بحظه منه، لأن من قصر في شيء من النصيحة المذكورة في الحديث فتقصيره في الدين وقصوره فيه ونقص دينه على حسب تقصيره وقصوره ونقصه في النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، فمن قصر في النصيحة فقد قصر في الدين، وما وقع من نقص في النصيحة فهو نقص واقع في الدين. فنفهم معنى النصيحة لغة وشرعا، ونفهم معنى النصيحة في كل ما أسندت إليه ورجعت إليه وعادت عليه، كما في النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله والنصيحة للعلماء والنصيحة للأمراء والنصيحة لعوام المسلمين، ونجعل كلا منزلا على حسب حاله وقدره ومقداره، فإذا ما التزمنا ذلك فنكون قد أدينا ما علينا والله رب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يفهمنا ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبلغنا رمضان فإذا بلغناه أعاننا على صيامه وقيامه والذكر والتلاوة فيه والإحسان، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيننا وأن يمدنا بقوة ومدد من عنده لا يكون ذلك إلا منه سبحانه، وأن يمن علينا بالخير كله ظاهره وباطنه عاجله وآجله، فهو المان بذلك وحده، وهو المسؤول سبحانه، أن يحمينا وأن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك لنا في دعوتنا، وأن يفهمنا ما جهلنا منها، وأن يعلمنا ما خفي علينا منها، وأن يثبتنا على الحق الذي أرشدنا إليه ودلنا عليه، وأن يمسكنا كتابه وسنة نبيه، وأن يرزقنا مع ذلك الإخلاص واليقين، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.